قد كان من مخططات الحلفاء ألا يستعيد هذا الشعب قوته بحال من الأحوال، لا القوة العسكرية ولا القوة الاقتصادية، وعومل الشعب كعدو وبغاية القسوة ولم يعامل برفق أبدا. إذن الاستسلام في 8/5/1945 سلب الشعب كامل السلطات، في 22/5/1945 وفي 5/6 بعد أقل من شهر من الاستسلام كان كما تعلمون تصريح برلين. تصريح برلين هو التصريح الذي قسم ألمانيا هذه المحطمة المحتلة، قسمها إلى 4 قطاعات محتلة: قطاع يحتله الاتحاد السوفيتي، وقطاع الولايات المتحدة، وقطاع بريطانيا، وقطاع فرنسا، وأنشأوا مجلسا أعلى للرقابة وللإشراف. كل قائد عسكري في منطقته هو الذي يحكم حكما مطلقا في المنطقة. الألمان ليس لهم رأي وليس لهم سلطة على الإطلاق، واستمر هذا الأمر فترة غير قليلة من الزمان. بدأت الأمور تتحرك سنة 1947، يعني بعد نحو سنتين. كيف بدأت هذه الأمور تتحرك وكيف استفاد منها الألمان؟ بدأت الأمور تتحرك عندما بدأ الحلفاء الغربيون يخافون من انتشار الشيوعية وامتدادها، وما يهيئ الجو لهذا الانتشار من الفقر ومن الدمار ومن الخراب. شعر الحلفاء أن عليهم لإيقاف المد الشيوعي في أوروبا أن يصنعوا شيئا من الأشياء. وفي سنة 1947 كان بما يسمى بترومان دوكترين، مبدأ ترومان، الذي يرى إيقاف المد الشيوعي. ثم كانت خطوة أخرى في الشهر الخامس سنة 1945 وجد ما يسمى بمشروع مارشال لمساعدة أوروبا، وبما في ذلك ألمانيا. لماذا؟ لأنهم خافوا أن ينساق الناس إلى الشيوعية وأن تختلف الأمور. إذا أردنا أن نقفز قفزة سريعة سنة 1948، كان هنالك في القطاعات الغربية الإصلاح النقدي، ثم كان هنالك محاصرة برلين من قبل القوات السوفيتية، يعني منعوا الوصول إلى برلين لأن برلين كانت تقع في القطاع ضمن القطاع السوفيتي. ثم كان هذا الجسر الجوي. في سنة 1949، يعني بعد 4 سنوات، أعلن دستور لجمهورية اتحادية، ثم جرت انتخابات في القطاعات التي يسيطر عليها الغرب، فكان هنالك برلمان. وفي سبتمبر سنة 1949 تأسست جمهورية ألمانيا الاتحادية. أما قبل ذلك لم يكن هنالك شيء من الأشياء. وقد تعجبون إذا قلت لكم إن حالة الحرب قد بقيت من الناحية الرسمية معلنة، يعني السنة في النصف الثاني من سنة 1951 أعلن الحلفاء إيقاف حالة الحرب مع ألمانيا. أما السنة التي استرد فيها الألمان السيادة النسبية على أرضهم وعلى بلادهم فهي سنة 1955. سنة 1955 رد لألمانيا السيادة، طبعا ضمن شروط وشروط وشروط. هذه هي الحال. لقد اعتبر الحلفاء الشعب الألماني عدوا، وعملوا على قهره بمختلف السبل والوسائل في الوقت الذي كانت فيه ألمانيا في أسوأ حال من الأحوال. دمار، انتهت الحرب وألمانيا دمار، مدن مدمرة، مراكز المدن الكبرى مدمرة، طرقات مدمرة، جسور مدمرة، هنالك جوع لأن الأغذية لم تكن كافية أو لا يمكن أن تصل هذه الأغذية إلى الناس. كان هنالك كما سبق أن قلت لكم اللاجئون، أعداد ضخمة من اللاجئين، لأن اتفاق بوتسدام أعطى بولونيا وأعطى الاتحاد السوفيتي، أعطاهم ما مساحته 114,000 كيلومتر مربع من الأرض الألمانية. الملايين الذين كانوا يسكنون في هذا الأرض طردوا، يعني عدد الذين هجروا، هذا هلا نحن بإيش بيسموه التطهير العرقي والشيء، لك هذا التطهير العرقي مارسه الحلفاء أيضا في ألمانيا ومورس في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 11,700,000 ألماني طردوا من الأراضي التي كانوا يسكنونها. إلى أين يتوجهون؟ يتوجهون إلى ألمانيا الشرقية وإلى ألمانيا الغربية، وبالدرجة الأولى إلى ألمانيا الغربية. أضيف إلى ذلك قصف المدن جعل كثيرا أعدادا كبيرة تهرب من المدن إلى القرى وإلى الأرياف. المجاعة جعلت كثيرا من الناس يهربون إلى القرى والأرياف، يعني عدد اللاجئين الذين كانوا يتحركون على سطح ألمانيا في ذلك الحين ما بين 13 مليون و 14 مليون، وليس هنالك حكومة تحمل المسؤولية، والشعب الألماني عاجز عن أن يفعل شيئا من الأشياء. أنا أضرب لكم مثل حتى تروا الشدة التي كان فيها الناس في ذلك الوقت. أضرب لكم مثلا واحدا هو مثل أسرى الحرب. أسرى الحرب عندما استسلمت ألمانيا كان عدد أسرى الحرب 8 ملايين من الجنود الذين استسلموا. هل تركوهم يذهبون إلى بيوتهم وإلى مدنهم؟ لا، أسرى حشدوهم في محتشدات في أماكن لم يكن هنالك سبيل إلى أن يوفروا فيها لا الشروط الصحية ولا أبسط الشروط الحياتية المعيشة ولا ما يتطلبه هذا الأمر من غذاء أو دواء. حشدوهم في معتقلات يعني ليس لها مثيل، لسببين. السبب الأول الرغبة، الكراهية والرغبة في الانتقام، والسبب الثاني كانت أوروبا كلها دمارا فلم يكن هنالك وسائل. على سبيل المثال وضعوا عشرات الألوف على مساحات على شاطئ الرين، على شاطئ هذا النهر عشرات الألوف، عشرات الألوف، ليس هنالك مساكن، ليس هنالك مرافق صحية، ليس هنالك غذاء كافي. ثم أنتم تعلمون شتاء ألمانيا، الثلج والعواصف، ولم يكن ما يقيهم من كل هذه الأشياء، فكانوا يحفرون في الأرض ليحموا أنفسهم فقط من العواصف الخارجية، ومات ألوف وألوف. إذا هؤلاء الأسرى أيها الإخوة كان هنالك اتفاق على أن يسخروا في إعمار البلدان الأوروبية، أن يسخروا قصرا يعني كالعبيد، حمل قسم كبير منهم الى الولايات المتحدة والى انجلترا والى فرنسا والى الاتحاد السوفيتي ليعملوا كالعبيد في شروط من اسوأ الشروط. مات بعد الحرب العالمية الثانية بعد انتهاء الحرب من الاسرى الالمان ما يزيد على 700,000 ماتوا في هذا مع ذلك بدأت قضية اطلاق بعض الاسرى، لكن بعضهم الذين اطلقوا كانوا ايضا مطالبين بالعمل القسري في اعمار بعض المناطق والاماكن في اوروبا. وقد بقي هنالك اسرى الى سنة 1956، يعني بعد اكثر من 10 سنوات على انتهاء الحرب، كان هنالك اسرى خاصة في الاتحاد السوفيتي يعملون اقصى الاعمال في اسوأ الظروف. زار أدناور الاتحاد السوفيتي واتفقوا بمقابل اشياء ونتيجة مساومات على ان يعود الاسرى، فعاد اخر الاسرى في اواخر سنة 1956. من الاشياء التي قرأتها واحزنتني حقيقة ان الاسرى الالمان في الاتحاد السوفيتي الذين كانوا يعيشون اقصى ظروف تخطر بالبال والذين يعاملون باحتقار وبقسوة، كان شيء واحد يمسكهم ويجعلهم يستطيعون ان يحتملوا بعض الاحتمال. هذا الشيء هو هذه الكلمة بالتتسوهاوزي، قريبا ترجعون الى الوطن والى بيوتكم. لكن كان هنالك بعد ذلك هذه الحقيقة المفزعة، بالتتسوهاوزي، اين هو تسوهاوزي هذا؟ اين البيوت واين الوطن؟ هؤلاء عندما يرجعون سيجدون الدنيا قد تغيرت. الذي يرجع الى بلده يجد ان بيته تهدم وان اهله مثلا قد قتلوا وقد ذهبوا. ثم هنالك هذه الهجرة الضخمة، مثلا فيما بعد ان طال سنة 1949 دولة المانيا الاتحادية ودولة ألمانيا الشرقية، ملايين من ألمانيا الشرقية هربوا إلى ألمانيا الغربية قبل أن يقيموا جدار برلين سنة 1961. تصوروا واحد أسير بلده الأصلي في ألمانيا الشرقية يذهب إلى هناك لا يجد بيتا، بل لا يجد أهلا ولا يعرف كيف، فيكون قد عاش مأساة وقد انتهت حياته بمأساة. طبعا دعكم من عدد القتلى الذين قتلوا في هذه الحرب نفسها، انا بجمعي للإحصاءات المختلفة طلع معي انه عدد القتلى من الألمان يبلغ 7,660,000، نصفهم من المدنيين، يعني عدد الجنود القتلى كان 3,850,000 وعدد المدنيين القتلى كمان 3,810,000. داخل هذه الظروف أيها الإخوة الصعبة غاية الصعوبة وفي هذا الجو المعادي وألمانيا حطام والشعب بين قتيل وبين أسير والشعب قد تحطمت قيمه وتحطمت نفسه لحد كبير، وقف أدناور يقول كلمة مشهورة أيضا، إن الشعب الألماني قد انحنى ولكنه لم يتحطم. إن الشعب الألماني قد انحنى ولكنه لم يتحطم واستئمر تسايفير اين النوين انفرنج، وهنالك ابدا وقت لبدء جديد، وبدأوا بدءا جديدا. فإذا بهم ينهضون على أقدامهم، وإذا بهم يستعيدون سيادتهم، وإذا بهم يستعيدون تقدمهم، وإذا بهم يستعيدون مكانهم في العالم، ويستعيدون وحدتهم أيضا. من أصعب الظروف نهضوا، من ظروف أسوأ من الظروف التي عشناها نحن بكثير. لقد نهضوا بالإيمان والإرادة والتصميم والعمل، فلماذا لا نستطيع أن ننهض نحن؟ وليست هذه القضية يا أيها الإخوة الكرام قضية ألمانيا فقط، وإنما تاريخ العالم يقدم لنا أمثلة على أن الناس المؤمنين بقضيتهم يستطيعون أن يغيروا مجرى التاريخ، أن الشعوب المؤمنة بقضيتها تستطيع أن تغير مجرى التاريخ. وأنتم تتذكرون أن ألمانيا في عهدها الأول عندما بدأت الحرب قد اجتاحت جيوشها الشرق، ثم اجتاحت جيوشها الشمال الدنمارك والنرويج، ثم اجتاحت جيوشها في اتجاه الغرب بلجيكا وهولندا وفرنسا، وانهارت فرنسا وأصبحت الجيوش الألمانية منتصرة في كل مكان. وأتت فترة من الزمن لا يشك أحد في أن ألمانيا ستنتصر، لم يبقى إلا إنجلترا التي تعيش تحت قنابل القاذفات الألمانية. حتى المارشال بيتان كبير العسكريين الفرنسيين، بطل معركة فيردان التي كانت نقطة تحول في الحرب العالمية الأولى، هذا المارشال فقد كل أمل في إمكانية النصر، فإذا به يطلب الهدنة مع ألمانيا في 17 حزيران سنة 1940. في 18 حزيران بعد يوم واحد كان صوت الجنرال دوغول من إذاعة في بريطانيا يدوي متوجها إلى المقاومة الفرنسية في كل مكان من الأمكنة، كان يقول للفرنسيين ولكن هل قيلت الكلمة الأخيرة في الحرب؟ لإسبرانس دواتيل ديسباريتر، هل يجب أن يتوارى الأمل؟ لا ديفيت إتيل ديفينيتيف، هل الهزيمة أصبحت أمرا نهائيا؟ وكان جوابه على ذلك لا. ثم قال لي الشعب الفرنسي كرويموا، صدقوني كرويموا، مواكي فو بارل ان كونيسانس دو كوز، أنا الذي أخاطبكم مع معرفة بحقيقة الأمور، إيكي فودي والذي يقول لكم نيبردو بور لا فرانس، وأنه لم يضع شيء بالنسبة لفرنسا. متى قال هذا؟ في وسط الهزيمة، في وسط اليأس، يأس الفرنسيين ويأس العالم. لقد استطاع الجنرال دوغول بما بثه من أمل ودفع إليه من عمل، لقد استطاع أن ينقذ شرف فرنسا، ثم استطاع أن ينقذ أرض فرنسا، ثم استطاع أن ينقذ مكانة فرنسا في العالم. ولولا ذلك أيها الإخوة لكانت عملت فرنسا كما تعامل أي دولة متعاونة مع النازي، عملت باحترام باحتقار، وفقدت مكانها في الوجود. لقد استطاع الجنرال دوغول واستطاعت فرنسا أن تنهض. لماذا؟ لماذا نستسلم أيها الإخوة؟ لماذا نستسلم أيها الإخوة مهما كانت الظروف؟ ولماذا لا نستطيع النهوض؟ لقد ختم الجنرال دوغول نداءه هذا الشهير بقوله كواكل الريف مهما يكن ومهما يجري لافلام دو لا ريزيستانس فرانسيز ندوة با ستاندر انو ستاندر با شعلة المقاومة الفرنسية يجب ألا تنطفئ ولن تنطفئ. وهذا ما يجب أن نقوله نحن إن كان في قلوبنا إيمان، إن كان عندنا كرامة الإنسان، إن كنا نرفض الذل والهوان، إن كنا نتطلع إلى حياة كريمة في المستقبل مهما يكون ومهما يكون. شعلة المقاومة للتبعية، شعلة المقاومة للهزيمة، شعلة العمل والجهاد لإقامة الحياة الكريمة من جديد يجب ألا تنطفئ بحال من الأحوال. أيها الإخوة، ونحن نعيش على أرض ألمانيا، وكان اليهود يعيشون في أوروبا ومن أوروبا ألمانيا، كانوا يعيشون أسوأ حياة، كان في كثير من البلدان كراهية واضطهاد وتفرقة عنصرية، كانوا يعيشون في شدة وبلاء. أنا أتذكر أن اليهود في هامبورغ أقاموا مستشفى جديدا سنة 1844، يعني في القرن التاسع عشر الماضي. وبهذه المناسبة نظم الشاعر الألماني الكبير اليهودي الأصل هاينه قصيدة بهذه المناسبة يقول فيها: أين هوسبيتال فير أرمي كرانك يودن فير منشن كندر ويلش دراي فخ إليند، يعني مستشفى من أجل الفقراء المرضى اليهود بهذه العناصر الثلاثة من عناصر البؤس: فر بهافتت ميت دمبوزن دراي جبريستن ميت أرموت أونت mit Armut, Körperschmerzes und Judentum, das Schlimmste von den dreien ist das Letzte. يعني يتحدث عن عناصر البؤس التي اجتمعت: الفقر والألام الجسدية واليهودية، لكن يقول البلاء الأكبر من كل بلاء هو بلاء اليهودية. لماذا؟ لأن اليهود كانوا مكروهين وكانوا محتقرين وكانوا يعاملون معاملة سيئة في كثير من الأحيان. لماذا؟ ولا أريد أن أقرأ لكم كل القصيدة، ولكنه يذكر أن اليهود كانوا يعانون معاناة تاريخية في داخل أنفسهم، يحملون آلام الماضي البعيد وآلام الحاضر السيء ويتطلعون للمستقبل. هؤلاء اليهود الذين نعلم ما حل بهم أيام النازي، هؤلاء اليهود أيها الإخوة أين هم الآن؟ أرأيتم إلى أين وصلوا الآن في ألمانيا؟ إلى أين وصلوا في هذا العالم؟ وكيف انتزعوا منا أرضنا وبلادنا؟ لقد استطاعوا ذلك كله من خلال إيمانهم بقضيتهم، من خلال تفكيرهم وتخطيطهم، من خلال عملهم وتضحيتهم. لقد استطاعوا أن يخرجوا من وضعهم الرديء الأليم في القرون الماضية إلى أن يصبحوا يوشكون أن يسيطروا على كثير من مقادير العالم في هذه الأيام. لقد استطاعوا، فلماذا لا نستطيع نحن؟ فليطرح كل منكم السؤال على نفسه: لماذا لا نستطيع ما استطاعوا؟ فليطرح هذا السؤال الولد على أبيه وأمه، والأب على أبنائه، فليطرح هذا السؤال كل واحد منا في مجتمعه في جمعيته. لماذا لا نستطيع نحن ما استطاعه غيرنا؟ لماذا لا نستطيع ما استطاعته ألمانيا، ولا نستطيع ما استطاعته فرنسا، ولا نستطيع ما استطاعه اليهود؟ لماذا أيها الإخوة، لماذا لا نستطيع ونحن بظروف أفضل من الظروف التي كانوا فيها بكثير كثير؟ لماذا أتحدث إليكم هذا الحديث؟ لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأننا نواجه في العالم العربي والإسلامي هذه الأيام مؤامرة شنيعة. إنهم يريدون أن يشككون بديننا، يريدون أن يشككون بأنفسنا، يريدون أن يشككون بمستقبلنا، يريدون أن يقتلوا فينا كل روح للمقاومة، يريدون أن تكون جباهنا دائما أبدا بالرغام. فهل نقبل ما يريده منا الأعداء؟ ولو كان بعض هؤلاء الأعداء يحملون أسماء عربية وأسماء إسلامية ويقولون ويعلنون ببعض الشعارات الجميلة، يا أيها الإخوة، أما آن لأجيالنا الجديدة أن تستيقظ؟ أما آن لأجيالنا أن تدرس، أن تتعلم، أن تفكر، أن ترفض هذا الواقع الزليم؟ أما آن لنا أن نفتش عن خيوط النور في هذا الظلام؟ أما آن لنا أن نتلمس الطريق الصحيح في هذا الضياع؟ أما آن لنا أن نجتمع قلبا إلى قلب وفكرا إلى فكر وساعدا إلى ساعد؟ أما آن لنا أن نطوي صفحة هذا الواقع الذليل ونفتح صفحة جديدة للمستقبل الكريم؟ يا إخوتي الأعزاء، كل فرد منكم مسؤول، والله مسؤول. وما أبشع أن نلتقي في بيت الله نستمع ما نستمع ثم ينصرف بعد ذلك كل واحد منا إلى دنياه، كل واحد منا إلى طريق لا يوصله إلى الله ولا يوصله إلى النصر في هذه الدنيا ولا إلى الفلاح في الآخرة. إنني أضعكم أمام مسؤوليتكم وأضع نفسي، يجب علينا أن نخرج من هذه الحال. وإذا كنا لا نستطيع اليوم أن نخرج العالم العربي والإسلامي، فلنخرج أنفسنا، ليخرج كل فرد منا نفسه، لنخرج في مجتمعنا هذا أنفسنا من هذه الحال، ولنتدمس الطريق. إن الملايين والملايين والملايين الذين يستيقظون والذين يبدأون يتحركون على بصيرة من أمرهم لبناء أنفسهم بناء جديدا وبناء مجتمعهم بناء جديدا، ثم يحملون رسالة الإيمان والأمل والنور والتقدم إلى المسلمين في أنحاء الدنيا، إن هؤلاء هم الذين سيفتحون الصفحة الجديدة في التاريخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله.